قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الحمد لله نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عود على بدء، والبدء أحمد. كم أنا أشتاق أن أتكلم عن أمير المؤمنين عمر، كم أحن أن أتكلم عن هذا الماضي، الماضي التليد، العز الأكيد، شرف الأمة وعزها، عن زمن ارتفعت فيه راية الإسلام، أعز الله فيه الدين وأهله وأعلى كلمة الدين. هذا الزمن الذي عاشه أمير المؤمنين عمر أميرا على المؤمنين 10 سنوات وستة أشهر وبضعة أيام على التحديد، 10 سنوات وستة أشهر وأربعة أيام كانت خلافة أمير المؤمنين عمر فيها، استطاع أن يزيح دولة الفرس من على وجه الأرض، واستطاع أن يزيل دولة الروم من على وجه الأرض، فمحى دولتي الكفر في 10 سنوات بعدد لا يصل إلى 5 أو 10 جيش الفرس أو جيش الروم. من أين جاء هذا النصر وهذا العز؟ إنه عز الدين، إنه التأييد من رب العالمين. أم لما نتكلم عن هذه الحقبة من التاريخ لا نتكلم عنها كماض مضى وولى وانتهى، إنما نتكلم عن هذا الماضي ليكون منارة لنا وهداية لنا في حياتنا المستقبلة. وإن حدث لنا شيء، إن حدث لنا ذل أو ضعف أو تفرق أو هوان أو تسلط من الأعداء علينا، فلا يسأل أحدنا أين لنا هذا، إنه من عند أنفسنا، إنه من عند أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. فيرجع الإنسان منا بالملامة على نفسه. ونحن لما نتكلم عن هذا الماضي يعلم الله عز وجل نتكلم عنه بفخر، لأن أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جدير المجامع. من في الكون مثل عمر؟ من في الوجود مثل أبي بكر؟ من في الكون مثل عثمان وعلي؟ من في الدنيا مثل أصحاب النبي؟ من مثل هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الهدف الثاني من كلامنا عن هذه السلسلة هي أن نعرف تاريخ لآبائنا، ربما ما سمعنا أسماءهم من قبل. الأغلب من المسلمين إذا أمرته أن يعد أصحاب النبي ربما عد 100 أو 200 أو 300، لكن من يستطيع أن يحصي أسماء أصحاب النبي؟ كما يقول أبو زرعة الرازي: توفي رسول الله عن نحو 100,000 صحابي. 100,000، كم نعرف منهم؟ وإن عرفنا أسماءهم هل عرفنا أخبارهم وأحوالهم؟ هؤلاء الرجال، وعندنا طائفة النساء، جيل عجيب رباه النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم مع الدرس 28 من دروسنا عن سيرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ابن نفيل رضي الله عنه وأرضاه، تكلمنا عن جزء من الفتوحات الإسلامية، وبدأنا بفتوحات العراق. هذا الدرس هو الدرس 11 من دروس فتوحات العراق، وكلما أردت أن أختم الكلام عن فتوحات العراق والله ما استطعت، أجد نفسي مضطرا ومرغما أن أتكلم إلى نفسي وإلى إخواني وإلى المسلمين ممن يستمع إلينا في مشارق الأرض ومغاربها، إلى هذه الحقبة من التاريخ التي لربما لا يعرف عنها الكثير منا شيئا. لكني أقول هذا هو الدرس 11 من دروسنا في فتوحات العراق، وهو الدرس 28 من دروسنا عن سيرة خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو درس ممتع شيق، درس يسعد الإنسان بالكلام عنه وبالاستماع إليه، إنه الكلام عن فتح نهاوند، فتح الفتوح، فتح الجبال. استطاع الجيش المسلم أن يفتح الحيرة وأن يفتح المدائن وأن يفتح جلولاء، أن يفتح بلاد العرب من أول العراق إلى آخر إيران، وهذا الامتداد كله من المشرق إلى المغرب هو دولة فارس من أول بلاد العراق. فاستطاع الجيش المسلم بقيادة خال رسول الله سعد بن أبي وقاص الذي اختاره أمير المؤمنين، بل اختاره المؤمنون جميعا ليكون قائدا للجيش الذي فتح العراق، واستطاع أن يفتح الحيرة والمدائن، عاصمة كسرى بلد العز، صاحبة القصر، قصر الملك، القصر الذي كان يضرب به المثل، القصر الذي ما كان أحد من العرب ولا من المسلمين يظن أنه في يوم من الأيام يستطيع أن يقف أمام هذا القصر ليرى إليه. دخله سعد، ودخله أحفاد النبي وأبناؤه، وأعلنوا فيه التكبير الله أكبر، واتخذه سعد مسجدا وصلى فيه بعد أن كانت تعبد النار فيه ويشرك فيه بالله. صلى فيه سعد الصلاة وأذن فيهم مؤذن الإسلام وأعلن الله أكبر لا إله إلا الله. دخله سعد ووطئ فراشه برجله هو وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر الفتح واندحر الفرس وفروا هاربين. وكان من الممكن لجيش سعد بن أبي وقاص أن يلاحق الفارين الهاربين فيقضي عليهم أجمعين، إلا أنهم جاءهم كتاب من أمير المؤمنين عمر في المدينة أن أوقفوا تقدم الجيش ولا تتجاوزوا جبال زغرس، ويقف الجيش عند حدود جبال زغرس ليلتقط الجيش أنفاسه من السنة العاشرة إلى السنة التاسعة عشرة في معارك مستمرة في فتوحات دائمة، مدينة وراء مدينة، فتحوا الحيرة، القادسية، المدائن، جلولاء، مدن، فتحوا هذه البلاد كلها وهم يتقدمون من نصر إلى نصر. فكتب إليهم أمير المؤمنين عمر أن أوقفوا الزحف ولا تطاردوا فلول الهاربين ولا تتجاوزوا حدود جبال زغرس حتى يلتقط الجيش أنفاسه. ويعيد سعد ترتيب الجيش، مات منهم ناس، مرض منهم ناس، أصحاب رسول الله وأتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ليعيد ترتيب أوراقهم وينتظروا الأوامر التي تأتيهم من أمير المؤمنين عمر، ثم ينظروا إلى البلاد التي فتحوها كيف حال أهلها، يقوموا بواجب الدعوة إلى الله. هم فتحوها عنوة وقصرا وجبرا، إذن علينا أن نقف وقفة لنعلم هؤلاء الذين دخلوا في الدين جديدا حديثا، يتعلموا أصول الدين، يتعلموا قواعد الإسلام، حتى يكونوا بعد ذلك جنودا لدين الله عز وجل. وفي هذه الأثناء كتب أمراء جيش فارس الفارين الهاربين إلى ملكهم يزدجر، وقالوا له: قد أخذوا منا البلاد وطاردونا في كل واد، فتحوا الحيرة والقادسية والمدائن واستولوا على قصر الملك، حتى أن يزدجر نفسه فر هاربا وترك القصر وهرب. وللعلم هذه معلومة، الحيرة هي عاصمة بلاد العرب، هي عاصمة العرب في العراق. الحيرة هي عاصمة العرب في العراق. المدائن هي عاصمة فارس في العراق. نهاوند هي عاصمة فارس في إيران، أي في بلاد فارس. أكبر مدنهم الحيرة، المدائن، نهاوند. فتحوا الحيرة عاصمة بلاد العرب في العراق، وفتحوا المدائن عاصمة فارس في العراق، وبقيت نهاوند. فكتب قادة وسادة وأمراء جيش فارس إلى يزدجرد ملك فارس وقالوا له: قد تعرضنا لهزيمة في كل معركة خضناها، ولم يبقى أمامنا إلا نهاوند آخر حصوننا، فنحن نستنهض همم الفرس بالاستعداد لمعركة فاصلة نسترد بها بعض مهابتنا التي أزيلت ومحيت، ونحن قادة الجيش ندعوك ونطلب منك أن تنادي في الناس في سائر بلاد فارس أن يجتمعوا لمعركة فاصلة في نهاوند. فاستجاب لهم ملكهم يزدجرد، وكتب إلى أهل الجبال في مشارق الأرض ومغاربها، إلى الباب وسجستان وخرسان، كتب إليهم أن تجمعوا وليكن اللقاء بينكم في نهاوند. نهاوند مدينة في بلاد فارس، منيعة حصينة تحيط بها الجبال من كل جانب، وهي على رأس جبل ترتفع عن الأرض بستة آلاف قدم، حصن فوق جبل، ومن وراء ذلك محصنة بحصون وأسوار، ومن وراء ذلك الجبال تحيط بها من جميع الجوانب، ولم يكفهم هذا بل حفروا حولها خندقا كمان، ولم يكفهم هذا بل إنهم وضعوا الحسك وراء الخندق. الحسك شوك من حديد، حد شافه في الأفلام؟ لا، حسك له أربعة أطراف، يعني دايرة كده وفيها أربع أسنان من الأطراف، يغرزوا واحد في الأرض والتلاتة بارزين على ظهر الأرض، لا يستطيع أحد أن يمشي، وإذا مشى الخيل أو الإبل دخلت في رجله الحسك فما استطاع أن يتحرك. يمكن أنتم بتشوفوا لو إن مسمار صغير دخل في رجل الفرس أو في رجل الجمل أو في رجل الحصان ما يستطيع أن يتحرك. هم نثروا الحسك، غرزوه، زرعوه، الحسك في كل مكان كأنها ألغام. شوف الحصون، مدينة نهاوند محصنة بحصون على أعلى جبل، جبل ارتفاعه عن سطح الأرض 6000 قدم، وحولها الجبال من كل ناحية، وحفروا خندق حولها، ومن وراء الخندق نثروا الحسك الذي يمنع الخيل والإبل عن التقدم. واجتمع وكتب يزدجر ملك فارس وقال من الباب إلى حلوان إحدى البلاد التي فتحها المسلمون، يجتمع 30,000، ومن خراسان إلى الباب 60,000، ومن سجستان إلى الباب 60,000 مقاتل، 30, 60, 60، فاجتمع 150,000 مقاتل. من القائد؟ الفيرزان، قائدهم الفيرزان، وهم في نهوان في البلد الحصينة. عندها كتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر: إنك أمرتنا بوقف الزحف وعدم التقدم، وقد جاءنا أن يزدجر جمع الجموع وحشد الحشود وجيش الجيوش وجمع 150,000 في نهوان، وإنه يريد أن يتقدم علينا، فما أمرك يا أمير المؤمنين؟ سعد رضي الله عنه وأرضاه فتح القادسية في شهر شعبان في 15 من الهجرة، وفتح المدائن في شهر صفر من 16 من الهجرة، ثم استمر الفتح واستقر سعد بالجيش واطمأن الناس ونعموا وغنموا. وفي هذه الأثناء حدثت حادثة عجيبة، حادثة عجيبة. كتب ناس من أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر يشكون سعدا، يشكون سعدا، قالوا قد بنى لنفسه قصرا، سماه قصر سعد، وجعل على القصر حارسا، وما عاد يخرج إلى الناس، لا يخرج بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يحسن يصلي بالناس. سعد، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وجاء الخبر إلى أمير المؤمنين عمر فقال سبحان الله، سعد تغير؟ هو يعرف سعدا ويثق به، لكن مع هذا لا بد أن يحقق في الأمر. فقال للوفد الذي جاء من أهل الكوفة: اخرجوا مع محمد بن مسلمة، محمد ابن مسلمة، وكان الذي هو يراقب موكل من أمير المؤمنين عمر بمراقبة الولاة. معرفش يسموه ايه دلوقتي، اي حاجة، جهاز مركزي ولا حاجة. فخرج محمد بن مسلمة يدور في مساجد الكوفة تحقيق على أرض الواقع ويسأل: ما تقولون في سعد؟ الناس يثنون عليه خيرا. ثم مر في سائر المساجد حتى وصل إلى مسجد لنفر من بني عبس، وكان محمد بن مسلمة يقول لهم: أنشدكم الله إلا أخبرتموني ما حال سعد فيكم، أستحلفكم بالله ما تخافوش لأنه الأمير، لا، قولوا كلمة الحق، أنشدكم الله والناس يثنون عليه خيرا. حتى وصل إلى مسجد لبني عبس فقال لهم: أنشدكم الله إلا أخبرتموني عن سيرة سعد فيكم. فقام رجل من بني عبس يقال له أسامة ابن قتادة فقال: يا ابن مسلمة، أما وقد نشدتنا بالله؟ ما دمت استحلفتنا بالله لأقولن الحق، قول يا أسامة، قل. قال: لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج بالسرية. محمد بن مسلمة واخد سعد معاه عشان يسمع بنفسه. يا ربي، شهادة عجيبة، شهادة عجيبة. سعد: أنا؟ يقول عن نفسه: أنا خامس خمسة في الإسلام، أنا من جمع لي النبي أبويه بيوم أحد، ولم يجمع النبي لأحد أبويه إلا لي، إذ كان يعطيني السهم ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. أنا كنت خامس خمسة في الإسلام، ده أنا كنت خمس الإسلام. ثم يأتي رجل من بني أسد يقولون إني لا أحسن الصلاة، ما أعرفش كيف أصلي، عجيب. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إن كان هذا قام رياء وسمعة. هو قال في سعد ثلاثة: لا يقسم بالسوية، يدي الناس ويمنع ناس، ولا يعدل في القضية ولا يخرج بالسرية. قال: اللهم إن كان هذا قام سمعة ورياء فإني أدعو عليه بثلاث دعوات: اللهم أعمي بصره وأكثر عياله وعرضه للفتن. سعد مجاب الدعوة، وكان بيخليها للضرورة، عجيب. انظر إلى الدعوة: أعمي بصره وأكثر عياله. طيب، كثرة العيال هذه خير، لكن لما يبقى أعمى ومفتون يبقى هيضيع عياله وهيسأل عنهم، فتنة أخرى، وعرضه للفتن. فكان أسامة هذا إذا سمع بفتاة قالوا: ما شاء الله، فلان ده عنده بنت جميلة، أو فلان ده تزوج واحدة جميلة جدا، يتعرض لها في الطريق حتى يجسها بيده، فيقال له: ده شيخ كبير. هو يقول عن نفسه: قد سقط حاجباه على عينيه وعمي بصره، أول ما يسمع بفلانة يقف يستناها في الطريق حتى يحسها بيده. ويقول إذا عاتبه أحد يقول: شيخ مفتون، شيخ مفتون، تعرض لدعوة سعد، شيخ مفتون. وعرضه للإيه؟ للفتن. ثم جاء محمد بن مسلمة بسعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر عشان يقول له على الحقيقة. مررت على المساجد، قام واحد في مسجد وقال هذا، فقال عمر: كيف تفعل في صلاتك يا سعد؟ اللي بيقولوا أنك لا تحسن تصلي. قال: يا أمير المؤمنين، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال: هذا عهدي بك يا سعد، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل في الأوليين ويقصر أو يقلل في الأخريين. قال: ولكن يا سعد، من تركت على الناس أميرا على الكوفة؟ لأنه لما ترك الكوفة لابد أن يعين إيه؟ أمير. من تركت على الناس أميرا على الكوفة؟ قال: تركت عليهم عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. قال: يا سعد، هو الأمير وأنت جندي، لا بأس ولا شيء. وهذا من حسن إدارة عمر للأمور، ما دام واحد من الناس تكلم عن سعد إذن هتبدأ إيه؟ فتنة. الأولى أن يضحي بسعد ويبقي الأمة على كلمة واحدة، رغم أنه يعلم أن سعد بريء بشهادة آلاف من شاهده، لكن هذه بداية إيه؟ والفتنة دائما تبدأ بشيطان. شيطان، أنا لا أقول على أسامة شيطان، لا، أنا أقول عامة تبدأ الفتنة بشيطان، يوسوس في أذن إنسان ويلقي في قلب واحد كلام ثم ينشره ثم ينتقل، وهكذا. فتنة أم المؤمنين عائشة من بدأها؟ واحد كلمة، قال: والله ما سلمت منه ولا سلم منها، وقاله هو بريء ما أظن، وانتقل الخبر وعمت الطامة الكبرى وكان الفساد. فجمع سعد سادة الأمة في المدينة واستشارهم فيما كتبوا إليه به. في هذه الأثناء كان النعمان ابن مقرن المزني قد فتح مدينة يقال لها كسكر، كلمنا عنها من قبل، وجعله سعد أميرا على كسكر، أميرا على هذه البلد على كسكر. ولما استقر النعمان ابن مقرن المزني في كسكر كتب إلى أمير المؤمنين عمر كتابا وقال له: يا أمير المؤمنين، ما لي ولكسكر مثلي ومثل كسكر كرجل شاب عنده امرأة مومسة تلون له وتتزين له، ما لي ولكسكر، أنشدك الله إلا أمرتني بالخروج في جيش من جيوش المسلمين. أنا لا أريد الإمارة ولا أريد السيادة، أنا أريد أن أخرج للقتال، ما لي ولكسكر تتزين لي والدنيا تحلو في عيني، ما أريد متاع الدنيا ولا أريد زينة الحياة، بل أستحلفك بالله إلا أخرجتني في جيش من جيوش المسلمين. كان عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قد جمع سادة المسلمين يستشيرهم في أمر الفرس الذين حشدوا الحشود، ماذا يفعل ومن وكيف يفعل. فقام سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، إني أرى أن تخرج بجيش من اليمن ومن المدينة ومن العراق وتخرج بنفسك لحرب نهاوند، لأنها ليس لها إلا أنت. أحسنت يا عثمان. قام عبد الرحمن ابن عوف وقال: لا يا أمير المؤمنين، ما أرى ما يراه عثمان، ولكن أرسل بجيش عظيم واجعل عليه قائدا وابقى أنت هنا، فإنك إن قتلت أنت رأس الأمة، إن قتلت تفرقت الكلمة وما اجتمعت الأمة بعد ذلك أبدا. ثم تكلم سعد ابن أبي وقاص اللي عزله أمير المؤمنين عمر، تكلم سعد وقال القول ما قال، فقال إذن أشيروا علي ما دمتم اتفقتم على عدم خروجي، من يكون أميرا قائدا للجيش بعد سعد؟ من القائد؟ وصل الكتاب، كتاب النعمان بن مقرن المزني، وأمير المؤمنين عمر يشاور أصحابه، فقال وهذا كتاب جاءني من النعمان بن مقرن يقول لي كذا، فقالوا يا أمير المؤمنين هو النعمان، وقال سعد هو لها يا أمير المؤمنين، فأصدر أوامر بأن يكون قائد المعركة والجيش هو النعمان بن مقرن ابن مقرن المزني رضي الله عنه، وكتب إلى أهل الكوفة بأن يتحركوا بجيش بقيادة حذيفة بن اليمان، وكتب إلى أهل البصرة بأن يتحركوا بجيش بقيادة أبي موسى الأشعري، وأمر أهل المدينة من المهاجرين والأنصار أن يخرجوا من المدينة بقيادة عبد الله بن عمر، فجهز أمير المؤمنين عمر 3 جيوش، جيش من الكوفة بقيادة حذيفة، وجيش من البصرة بقيادة أبي موسى، وجيش من المهاجرين والأنصار بقيادة عبد الله بن عمر، فاجتمع للمسلمين للنعمان بن مقرن 30,000 مقاتل مقابل كام؟ 150، يعني الواحد يقابل كم؟ 30,000 مقابل 150,000 في حصونهم وفي بلادهم. فذهب وصل الأمر إلى النعمان وتحركت الجيوش والتقت عند نهاوان أسفل نهاوان، بدأ الجيش يتقدم، أول عائق قابلهم إيش هو؟ الحسد، فما استطاعت الخيل أن تتقدم وهم في حصونهم، والفرس يرمون المسلمين من وراء جدر من حصونهم وهم في أعلى الجبل والمسلمون في أرض نهاوان، فتقدم الجيش وما استطاع أن يفعل شيء يوم ويومين، ولم يستطع جيش النعمان أن يفعل شيئا. عندها جمع النعمان بن مقرن الجيش، قادة الجيوش، لأن أمير المؤمنين عمر كان قد كتب إلى النعمان فقال قائدكم ليكن على الجيش النعمان، فإن قتل فحذيفة ابن اليمان، فإن قتل فنعيم ابن مقرن أخو النعمان ابن مقرن أميرا على الجيش. وهذه أول مرة يعين فيها عمر 3 قادة كما فعل النبي في غزوة في سرية مؤتة، أيضا فعل عمر هكذا، عين 3، قال الأمير النعمان فإن قتل فحذيفة، فإن قتل فنعيم نعيم ابن مقرن. جمع النعمان الجيش وسألهم ماذا يفعل وماذا نفعل، قال طليحة ابن خويلد الأسدي عندي خطة يا نعمان، قال وما الخطة؟ قال أن نقسم الجيش 3 أثلاث، ثلث من الخيل تتقدم حتى تجبر الفرس على الخروج للمعركة، نضحي بالثلث حتى وإن مات منهم من مات، تستفزهم للخروج على أي طريقة من الطرق، وثلث من الجيش يتحرك كأنه يفر هاربا ويظهر الهزيمة لجيش الفرس ليغريهم على الإيه؟ على ملاحقة الجيش والخروج خارج أسوار المدينة، والثلث الآخر على شكل كماء، صفين 2 على شكل كمين، ما إن يخرج جيش فارس إلا ويحيط بهم هذا الثلث ويطوقهم وتبدأ المعركة في أرض بعيدة عن الحسن. قال جميل، نعم الرأي، رأيك يا طليحة. طليحة ابن خويلد الأسدي أحد الذين كانوا ارتدوا عن الإسلام ثم أسلم ثم عاد إلى الإسلام في زمن الردة. فقام النعمان ابن مقرن المزني وقال: أما الفرقة الأولى فتكون بقيادة القعقاع بن عمرو التميم، وأما الفرقة الثانية فتكون بقيادة النعمان بن مقرن، وأما الفرقة الثالثة وهي القوة الضاربة تكون بقيادة حذيفة ابن اليمان وأبي موسى الأشعري، وهي القوة الضاربة تكمن وتثبت مكانها ولا تتحرك من مكانها. في اليوم الثالث، وكان هذا كما يقول أهل المغازي والسير في السنة 19 من الهجرة أو في السنة 20 من الهجرة، 19 هجرية، وهي آخر فتح لبلاد العراق وبلاد فارس، معركة نهاوند شهر محرم، من السنة 19 أو 20 من الهجرة على كلام لأهل العلم. وبدأت الفرقة الأولى تتحرك نحو المدينة، فأجبرتهم على الخروج وظنوا أنهم سيدخلون عليهم، فخرج إليهم الفيرزان بجيشه، وفرت الفرقة الثانية تظهر لهم الهزيمة لتغريهم على الإيه؟ على الخروج، حتى أخرجوهم خارج أسوار المدينة، ففاجأهم بقية الجيش بالكمائن وأحاطوا بهم وأوقعوا فيهم الضرب والقتل، حتى قتلوا منهم 100,000. معركة رهيبة.
الحمد لله، أصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أقول هذه المعركة معركة نهاوند، هي آخر قلعة من انقلاع فارس، من بعدها ما قام للفرس قائمة، فكانت هي الخاتمة أو الخاتمة، وبهذه المعركة انتهى ملك فارس إلى الأبد. استطاع الجيش المسلم لما فاجأ جيش فارس 30,000 مقابل 150,000، 30 مقابل 150,000، ففر منهم من فر، فوقع منهم من وقع في الحسك، ووقع منهم من وقع في الخندق، فأدركه المسلمون فقتلوا منهم 100,000، وفر البقية الباقية. الفيرزان قائد الجيش فر هاربا، فأدركه القعقاع ابن عمرو التميمي حتى أدركه فقتله، وبهذا انتهت المعركة. 100,000 قتيل، أصبحت الأرض زلقة، والدم لما يشربه التراب يصبح كأنه مزلقة، لا يستطيع أحد أن يسير عليه. في فرحة المسلمين بالنصر وهم يلاحقون جموع الفرس، جاء سهم إلى النعمان بن مقرن في صدره، فأراد أن يفر أو يهرب من السهم، فانزلقت رجل الفرس، فوقع النعمان ووقع فوقه الفرس ومات رضي الله عنه، لأنه كان قد دعا ربه في بداية المعركة: اللهم أعز المسلمين وانصرهم بشهادتي، أي أن أموت شهيدا. وانتهت المعركة وجمعوا الغنائم وفر من فر منهم، ولما رأى بقية البلاد حول نهوان بدأوا يدخلون في الصلح ويعاهدون عمر على الجزية
وتركوا الحرب والقتال ودخلوا، منهم من دخل في الإسلام، ومنهم من دفع الجزية عن يد وهو صغير، وانتهت المعارك في بلاد فارس، وذهب السائب ابن الأقرع ليخبر أمير المؤمنين عمر بخبر معركة نهاوند، ومعه من الغنائم التي جمعوها غنائم لا تعد ولا تحصى، وجدوها في نهاوند، فأرسلوا بالخمس إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة، وهذا الخمس كان فيه سفطان، صفت يعني غرارة كبيرة مملوءة بالجواهر والدرر. فذهب السائب ابن الأقرع ليخبر أمير المؤمنين عمر بخبر المعركة، ويبشره بالفتح، ويبشره بالغنائم، قد نصر الله المسلمين. فقال له: هي، وماذا بعد؟ قال: وأخبرك يا أمير المؤمنين بأن النعمان ابن مقرن المزني قد مات شهيدا. فبكى عمر حتى سمع الناس بكاءه وهو ينشل بالبكاء رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، وما مات بعد النعمان من رجل يعرف وجهه ولا نسبه؟ قال: وما ضره إن كان عمر لا يعرف وجهه ولا نسبه، فإن الذي توفاه أعلم به مني. قال وقال عمر حزنا على النعمان: رد السفطين إلى بيت مال المسلمين وارجع من حيث جئت. فأدخل السائب ابن الأقرع السفطين في بيت مال المسلمين وأسرع راجعا إلى الكوفة. نام عمر هذه الليلة فرأى رؤيا عجيبة. لما أصبح الصباح قال: ما لي وللسائب ابن الأقرع، أين هو؟ قالوا: قد رجع يا أمير المؤمنين. قال: أرسلوا إليه. فأدركه الرسول، ولكن السائب أسرع في المشي، فما وصل إليه رسول عمر إلا وقد وصل إلى الكوفة في بلاد العراق، لسه داخل البيت. قال له: يا سائب ابن الأقرع، أمير المؤمنين يريده. وماذا فعلت بأمير المؤمنين؟ أنا قد سلمت الأمانة إلى بيت مال المسلمين. فعاد به إلى أمير المؤمنين عمر فقال له: ما لي وللسائب، وما للسائب ومالي؟ قال: وما لي ومالك يا أمير المؤمنين، ما قد فعلت؟ قال: السفطين أو السفطان لما وضعتهما في بيت مال المسلمين رأيت فيما يرى النائم كأن الملائكة تسحبني من رجلي وتأخذ بي إلى السفطين وقد احترقا نارا، وقال: يا عمر لنحرقنك بهما. قال: فاذهب وخذ السفطين وبعهما في أرزاق المسلمين ولا تبخ منهم شيئا. قال: فخرج السائب بن الأقرع وعرضهما على الناس، فعرض الثمن الواحد بألفي ألفي درهم، يعني 2,000,000 درهم. السفطين بكام؟ 4,000,000. فباعهما السائب وقسمهما بين المسلمين، ولم يبق منهما شيئا حتى يستريح أمير المؤمنين رضي الله عن عمر ورضي الله عن أصحاب النبي. وهنا نقف مع أمير المؤمنين بعد أن أتم الله تعالى فتح بلاد العراق وفارس، وانتهت إلى الأبد دولة فارس، فلن تقوم لها قائمة إلى يوم القيامة. ثم ندخل بعدها في فتوح الشام في زمن أمير المؤمنين عمر. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن ينفعني بما أقول، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل كلامنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسنات من استمع إليه وأنصت إليه وعمل بما فيه، وأن ينفعني وإياكم بما قلت. يسأل سائل ويقول:
ما هي أهم الكتب، كتب التاريخ التي تتحدث عن الفتوحات الإسلامية بالتفصيل؟ أشهرها البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وأهمها تاريخ الإمام الطبري، وقد كتب عن هذه الفتوحات بالتفصيل بالتفصيل، فهو أهم شيء. يقول: نرجو منك أن تدافع عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحمد لله رب العالمين، قد فعلت في حلقات كثيرة على قناة الرحمة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وتكلمنا في هذا الأمر كلاما مفصلا أبنا فيه فضلها، وحتى حلقة كاملة كنا نرد فيها على الشبهات التي أثيرت حول أم المؤمنين عائشة. لكني دائما أقول: يعلم الله عز وجل، جهلنا هو الذي عرض عائشة أم المؤمنين لهذه الاتهامات. لو كنا نعرف ديننا حقا ما أنصتنا ولا استمعنا، بل نرد أيديهم في أفواههم، لأنهم يفترون على أم المؤمنين الكذب، ولا يصدق هذا أبدا إنسان على نفسه، فما بالك بأم المؤمنين عائشة. قال أبو أيوب الأنصاري لأم أيوب في مرة يمازحها: يا أم أيوب، إذا قيل عنك ما قيل عن عائشة هل تصدقين؟ أو إذا قيل عني ما قيل عن صفوان هل تصدقين؟ قالت: معاذ الله. قال: فعائشة أولى، عائشة أولى منك، وصفوان أولى مني، فهي والله العفيفة، هي والله الطاهرة، هي والله المبرأة، كما قلت عنها: الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، المبرأة من العيوب، المعرات من ارتياب القلوب، هي التي كانت عن الدنيا قالية وعن سرورها لاهية، ولفقد حبيبها باكية، هي المبرأة من كل عيب، رضي الله عنها وأرضاها. وكبرت كلمة تخرج من أفواه من يقول فيها كلمة، وللعلم هي لمحة، كما قلت أيضا في القناة: ماذا نعرف عن أم المؤمنين عائشة؟ ماذا نعرف؟ أخبرني واحد أن شيخ من الشيوخ كان يخطب الجمعة الماضية، وكان يخطب عن مناقب عائشة ويقرأ في ورقة، أي أنه لا يعرف شيئا عن عائشة، شيخ داعية مفضل مبجل يتكلم عن عائشة من ورقة، أي أنه لم يقرأ عنها شيء. من الذي لا يعرف عائشة؟ قلت للناس: هل تعرف أمك أم لا تعرفها؟ مصيبة إن كنت لا تعرف أمك. لو سألك أحد: من أمك؟ هي فلانة. من أين؟ ما أدري. من أبوها؟ ما أدري. كيف تزوجت بأبيك؟ قلت هذا، ما أدري. كيف تعرف على أبوك؟ ما أدري. لجن جنونه. أنت ابن عاق. كذلك ماذا نعرف عن أمهات المؤمنين؟ إن سئلنا ولم نجب فنحن عاقون، لا نعرف شيئا عن أمهاتنا، بل يجب علينا أن نعرف أمهات المؤمنين أكثر من معرفتنا بأمهاتنا. نحن نثق يقينا لا شك فيه أن عائشة زوجة النبي في الدنيا والآخرة. قلت أيضا: ربما أحدنا لا يثق هل هذه أمه أو لا، ليس عنده يقين جازم، لكن هو يحسن الظن ويقول: هي أمي. لكن من يشك أن عائشة زوجة النبي وهي زوجته في الدنيا والآخرة؟ ما أحد من المسلمين أبدا، لأن جبريل أخبره وقال له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. من زوجاتك يا رسول الله في الجنة؟ قال لها: أنت منهم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يردنا إلى ديننا وأن ينفعنا بما قلنا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.